من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثنا عن الخوف ودرجاته وأقسامه. اعلم أن الخوف من الله، اعلم أن الخوف من الله درجات. فمن الناس من يغلو في خوفه، ومنهم من يفرط، ومنهم من يعتدل في خوفه. والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقط، وإن زادت على هذا فإنه يوصل إلى اليأس من روح الله. ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يرضعه عما نهى الله عنه. اما عن معنى الخوف، الخوف توقع مكروه عن أمارة مظلومة او معلومة، والخوف شعور يمنع القلب فيدفع هذا الشعور صاحبه لعمل الطاعات واجتناب المعاصي. والخائف من يترك ما يخاف ان يحاسبه الله عليه فلا يتجرأ على معصية الله جل وعلا. والخوف على ثلاثة اقسام. الاول خوف السر، وخوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. وذلك مثل من يخاف من صاحب وثن أو طاغوت أن يضره، أو يخاف من غائب من جن أو إنس أن يصيبه بما يكره، أو يخاف من الأموات أو من يزعمونهم أولياء يعتقدون نفعهم وضرهم كما يفعله بعض عباد القبور. يخاف من صاحب القبر، يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله، ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله. فيجب أن يكون الإنسان على يقين بأن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى، فلا يخشى من أحد فيما لا يقدر عليه إلا الواحد الأحد. وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبادة، ويجب إخلاصه لله وحده، لله
الله. فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله. النوع الثاني الخوف الطبيعي والجبلي كالخوف من عدو من سبع أو من سيارة مقبلة عليك بسرعة فتخاف أو غير ذلك، فهذا في الأصل مباح وليس بمذموم، لقوله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، وقوله عنه أيضا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وإن رأى ابن ينهار أو نارا ثم هرب منها ونجى بنفسه فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. وإن خشى إنسانا لا يستطيع، وإن خشى إنسانا لأنه يستطيع أن يضره في أمر ما، هذا أيضا لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون على يقين أن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى، فهذا لا يملك أن يضره أو أن ينفعه إلا بأمر الله سبحانه القائل جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الثالث الخوف، الثالث الخوف الذي يحمل الإنسان على ترك واجب أو فعل محرم، فهو محرم وهو شرك أصغر. فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها فهذا الخوف محرم والواجب عليه ألا يتأثر به. وإن هدده إنسان على فعل محرم فخاف وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به فهذا خوف محرم يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر. وهذا النوع من الخوف من حقوق العبادة ومكملاتها، وقد نهى الله تعالى المؤمنين أن يخافوا غيره وأمرهم أن يقصروا أن يقصروا خوفهم عليه، فإذا أخلصوا الخوف وجميع أنواع العبادة أعطاهم ما يريدون وأمنهم مما يخافون. وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيظن أن هذا عدو يهدده، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك بل يطارد هذه الأوهام لأنها لا حقيقة لها، وإذا لم يطاردها فإنها تهلك. واعلم أن الله جل وعلا يأمرنا بالخوف منه، الله تعالى يأمرنا بالخوف منه، فيقول تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول سبحانه وإياي فارهبون، ويقول جل وعلا ويحذركم الله نفسه، ويقول تعالى إن بطش ربك لشديد. ولذا سنتعرض لذكر ثلاثة آيات في الخوف لتوضيح الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يرحمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. ومن الآية التي توضح أمر الخوف أول هذه الآيات قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والمعنى أن الشيطان يوقع الخوف في قلوب أوليائه أي أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بذلك. فكل من نصر الشيطان في الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان. ثم يكون النصر بالشرك وما ينافي التوحيد فيكون عظيما، وقد يكون دون ذلك. وقوله يخوف أولياءه، من ذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، فيخوفه الشيطان من أوليائه لئلا يجاهدهم ولا ينهاهم عن منكر، فتخويف الشيطان ليصده عن هذا العمل. فنهانا الله أن نخاف الشيطان وأوليائه. والحاصل أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب، فإذا ألقى الشيطان نفسك في الخوف فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يبني الأجل. فكم من داعية صنع بالحق ومات على فراشه، وكم من جبان قتل في بيته. وانظر خالد بن الوليد، كان شجاعا مقداما ومات على فراشه. وما دام الانسان قائما بامر الله فليثق بان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وحزب الله هم الغالبون. وقوله فلا تخافوهم، الضمير يعود على اولياء الشيطان، وهذا النهي للتحريم بلا شك، اي بل امضوا فيما امرتكم به وفيما اوجبته عليكم ولا تخافوا هؤلاء. واذا كان الله مع الانسان فانه لا يغلب احد، لكن نحتاج في الحقيقه الى صدق النيه والاخلاص والتوكل التام. ولهذا قال تعالى: ان كنتم مؤمنين. فكلما كان ايمان العبد قوي زال منه خوف اولياء الشيطان، وكلما ضعف ايمان العبد قل خوفه منهم. وعلم من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقي في قلب ابن آدم، منها التخويف من أعدائه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس، وهو الخوف من أعداء الله، فكانوا فريسة لهم. وإلا تكلموا على الله وخافوه قبل كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء. ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، فإن كان الخوف يؤدي إلى شرك فهو مناف لأصله، وإلا فهو مناف لكماله. الآية الثانية مما توضح حمل الخوف قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والمراد بالعمارة العمارة المعنوية التي تكون بالعمل الصالح المؤسس على الإخلاص والتوحيد والعظيم.
تكون بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوها. وكذلك الحسية بالبناء الحسي، فإن عمارات هذه حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم الله، لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة لعدم انتفاعه بهذه العمارة. فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية، فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. ولهذا لما افتخر المشركون بعمارة المسجد الحرام قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قوله من آمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أربع أمور، هي الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. واليوم الآخر هو اليوم، واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. وقال شيخ الإسلام: يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء. ويكرم الله تعالى الإيمان به باليوم الآخر كثيرا، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال، فإنه إذا آمن أن هناك بعثا وجزاء حمله ذلك على العمل لذلك اليوم. ولكن من لا يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ كيف يعمل لشيء وهو لا يؤمن به؟ وقوله وأقام الصلاة، أي أتى بها على وجه قويم لا نقص فيه. والإقامة نوعان: إقامة واجبة، وهي أن يقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط والأركان والواجبات، وإقامة مستحبة، وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب، فيأتي بالواجب والمستحب. وقوله وآت الزكاة، الزكاة هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. وقوله ولم يخش إلا الله، في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي. لم يخش نفي إلا الله إثبات، والمعنى أن خشيته إن حصرت في الله عز وجل فلا يخشى غيره. والخشية نوع من الخوف لكنها خص منه، والفرق بينهما أن الخشية تكون مع العلم بمن يخشاه وحاله، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف قد يكون من الجاهل، إن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. فقوله تعالى: إن مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا جديرون بالعفو.
الشاهد من الآية قوله ولم يخش إلا الله، ولهذا قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. ومن علامات صدق الإيمان ألا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن يصحح هذا المسير فليتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد تضاهر الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الآية الثالثة من الآيات التي توضح أمر الخوف قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قوله تعالى ومن الناس من يقول، المراد بهؤلاء من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلبه فيقول آمنا بالله لكنه إيمان متطرف كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أي على طرف، على حرف أي على طرف، فإذا امتحنه الله بما يقدر عليه من إيذاء الأعداء على حرف أي على طرف، فإذا امتحنه الله بما يقدر عليه من إيذاء الأعداء في الله، فإذا امتحنه الله بما يقدر عليه من إيداء الأعداء في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقوله فإذا أوذي في الله أي بسبب الإيمان بالله وإقامة دينه جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله فيوافق أمره، فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله فيفر من إيذائهم بموافقة أهواءهم وأمرهم، فحينئذ يكون قد خاف من هؤلاء كخوفه من الله لأنه جعل إيذائهم كعذاب الله فطر منه بموافقة أمرهم. وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة وهي ابتلاء الله للعبد لأجل أن يمحص إيمانه، وابتلاء الله للعبد لأجل أن يمحص إيمانه على قسمين، الأول ما يقدره الله نفسه على العبد بقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، وقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والثاني ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء امتحانا واختبارا، وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبر فيكفر ويرتد أحيانا والعياذ بالله، وأحيانا يكفر بما خالف فيه أمر الله عز وجل في مواقفه في تلك المعصية في مواقفه في تلك المصيبة. وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقصا عظيما، فليكن المسلم على حذر، ف في صدور الجميع، فالله أعلم بما في نفسك منك، وأعلم بما في نفس غيرك، لأن علم الله عام. وهنا تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه. ولهذا لما تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين رجع: إني قد أوتيت جدلا، ولولا جلست إلى غيرك من ملوك الدنيا لخرجت منهم بعذر، لكن لا أقول شيئا تعذرني فيه فيفضحني الله فيه. الشاهد من الآية قوله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وعافنا من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذلنا الكفر والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم سلطهم على أنفسهم واقتلهم بسلاحهم. اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضاه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم وفق نائبه لما تحب وترضاه. اللهم اصلح بهما جميعا البلاد والعباد. اللهم انشر بهما دينك. اللهم اجعلهما عونا للمسلمين في كل مكان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.